بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. أحبائي المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم فاسألوا أهل الذكر. اسمحوا لي في بداية هذه الحلقة أن أرحب بضيفي الكبير سماحة الأستاذ الدكتور العلامة المربي الحبيب أبو بكر المشهور ابن علي ابن علي المشهور. أهلا وسهلا سيدي.
أهلا وسهلا، حفظكم الله وجزاكم الله عنا خير، بارك الله فيكم.
الله يحفظكم. سماحة العلامة أبو بكر العدني ابن علي المشهور غني عن التعريف، فهو من مؤسسي علم أفق التحولات، بل هو المؤسس لهذا العلم، وسنتعرف عليه أكثر. فهذه حلقة مميزة، نشكر سماحته على الحضور رغم العارض الصحي الذي يعني يتعرض له، ونسأل الله سبحانه وتعالى لكم دوام الصحة والعافية والشفاء. أكرمتنا بحضورك يا سيدي.
اللهم آمين، بارك الله فيكم، موفقين إن شاء الله.
إن شاء الله. أعزائي المشاهدين الكرام، نخرج إلى نبذة بسيطة تعريفية بسماحة الحبيب.
العلامة الدكتور الحبيب أبو بكر العدني ابن علي المشهور، عالم وأديب ومفكر إسلامي، ينتمي إلى أسرة السادة آل باعلوي الحضارمة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أنشأ عشرات المعاهد التربوية التعليمية في اليمن ومراكز للدراسات والأبحاث العلمية، وله مؤلفات ومنظومات في مختلف العلوم والفنون. تجرد لخدمة الدعوة الإسلامية ونشر الوعي الديني على منهج الوسطية الشرعية والاعتدال الواعي، وهو الموجه العام لأربطة التربية الإسلامية ومراكزها التعليمية والمهنية في الجمهورية اليمنية الشقيقة.
أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين الكرام، أعاود الترحيب بضيفنا سماحة العلامة الحبيب أبو بكر العدني بن علي المشهور. نسأل في البداية سيدي، ما فقه التحولات؟ ما المقصود به؟ وأين موقعه حقيقة من الدين؟ وأنا كمسلم معاصر، ما ثمرته وما فائدته بالنسبة لي؟
أولا نشكركم شكرا جزيلا، ونشكر التلفزيون، ونشكر البلد كلها على هذه الاستضافة الطيبة المباركة.
بارك الله فيك.
بالنسبة لموضوع فقه التحولات، هذا الفقه هو عبارة عن ثمرة من ثمرات المعاناة التي مرت بنا في عالمنا المعاصر. الأصل في هذا الفقه هو عبارة عن إتمام ركنية حديث جبريل. هذا الأصل، أنه حديث جبريل أربع أركان، فكان الجزء الأخير منه فقه التحولات. هناك فقه معاملات، هناك فقه مواريث، هناك فقه أنكحة، هناك فقه حدود إلى غير ذلك. فبقيت مسألة واحدة وهي ما رأيناها في واقعنا من المتغيرات والمستجدات، متغيرات في الواقع العربي والإسلامي، ومستجدات في الاختراع والاكتشاف وغير ذلك. فوجدنا أن ليس لها موقع في العلم الشرعي.
نعم.
موقعها كما يظن البعض أنها من عمل الكافر.
نعم.
فأعدنا الدراسة لهذا الموضوع المتعلق بفقه التحولات، ووضعنا قواعده وأطلقنا عليه فقه التحولات.
نعم.
أي فقه تحولات الأزمان أو الزمان والمكان والإنسان.
نعم.
هذا الأصل في وضع فقه علم فقه التحولات.
نعم.
ثم بعد ذلك وسعنا القواعد، سواء كانت قواعده أو كانت تطبيقاته أو كانت تعريفاته.
نعم.
لأنه كثير حتى من العلماء يستغربون في لفظة فقه التحولات.
نعم.
فلو سألت أي عالم أتني بشاهد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن علامات الساعة، بحيث أن تصبح تعريف، مثل ما نقول الإسلام تعريفه كذا، الإيمان تعريفه كذا، الإحسان تعريفه كذا. علامة الساعة ما تعريفها، ليس لها موقع في التعريف، وليس لها موقع في القواعد، وليس لها موقع في التطبيقات. فلذلك أخذنا هذا العلم المشار إليه في كتب الحديث أولا الصحيح، مثل صحيح مسلم، مثل صحيح البخاري وغيرها، السنن الست. ثم بعد ذلك إلى رجعنا إلى مسألة أبواب الفتن الواسعة، ووضعنا قواعد هذا العلم.
إذن هو هذا العلم يأتي من حديث جبريل الذي هو أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام، سئل عن الإسلام وسئل عن الإيمان ثم سئل عن الإحسان ثم سئل عن علامات الساعة. الواقع العلماء يبحثون في ثلاثة أركان، إسلام وإيمان وإحسان، ولم يذكروا فقه التوحولات. وقد أشرتم في كتبكم سيدي أنه الأركان الثلاثة الأولى هي ثابتة، وعلم التحولات والمتغير.
نعم، لأن الثلاث الأركان الأولى هي الأصل، تربى عليها الأجيال وتعلم عليها الأبناء وتقام عليها مشاريع الشريعة والعقيدة ومراتب السلوك. إذن فهذا شيء مهم جدا. لكن عندما تغير الزمان وتغيرت الأحوال وظهرت الفتن وأخبر النبي عن ذلك، صار السؤال من أين نقتبس المعرفة للفتن والمواقف أمامها؟ لأنه الفتن منشورة ومعروفة حتى في كتب العلم، لكن ما مواقفنا أمامها؟ كيف نستفيد من كل فتنة تمر حتى نتعرف على حقائق خطورتها؟ فجاء هذا الفقه من خلال الركن الرابع لحديث جبريل. وحتى البعض يستغرب في كلمة ركن، لأنه يرى أن هذا موضوع جديد تسمي ركن وهناك ذها أركان. نقول الأركان الثلاثة الأولى أصل، والركن الأخير وكما سميناه هو أمر من الأمور التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل متغيرات الأزمنة وكل مستجدات الأزمنة.
تمام سيدة. طيب أنا كإنسان أعيش في هذا العصر، عصر الإنترنت، عصر الاتصالات، عصر المواصلات، ما الفائدة من قراءة هذا العلم الجديد، علم التحولات، علم الساعة، علامات الساعة؟ وقد كتبتم فيه مؤلفات كثيرة وقصائد كثيرة، ماذا أستفيد أنا؟
يستفيد الإنسان أولا التعرف على عظمة الدعوة الإسلامية، وعلى عظمة منهج الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه الصلاة والسلام تكلم عن أمور ستحدث في المستقبل لم يتحدث عنها أحد. فهذه أول معرفة من خلال فقه الساعة، عندما نتكلم عن مستجدات الأزمنة، نتكلم عن متغيرات الأزمنة التي أخبر عنها النبي، يعني حتى في عصره النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة عن كثير من الفتن التي تحصل فيهم، ونسوها حتى وقعوا فيها، فتذكروا أن هذا كان كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا فيه استطرادات كبيرة قد لا يسعها الوقت. لكن الفائدة من ذلك أولا نعرف شرف العلم الذي جاء به النبي. الأمر الثاني أننا نحرك أو نفعل حديث ظل جامدا أو قاصرا عن إعطاء المعاني الكاملة له للحديث نفسه. حديث جبريل فيه وحدة شرعية وفيه وحدة موضوعية. الوحدة الموضوعية موجودة في كل الكتب، الوحدة الموضوعية موجودة في كل الكتب، ما من كتاب إلا ويذكر علامات الساعة ضمن إطار للحديث. لكن الوحدة الشرعية اللي هي القواعد والتطبيقات وكذلك التعريفات لا توجد على الإطلاق. ولذلك صار معرفة هذه تعيد الناس إلى معرفة علم النبي صلى الله عليه وسلم وأهميته. الأمر الآخر أن الأزمان تتغير وفيها فتن وفيها تحولات. عندما أخذ هذا العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير من أن أجتهد لنفسي.
جميل.
وخير من أن أترك كل من هب ودب يجتهد. لأنه كثير من الفتن وقع فيها العلماء،
صحيح،
وقع فيها الدعاء، وقع فيها القائمين بمنهج الكتاب والسنة.
صحيح.
فكيف أستطيع أميز بين هذا الذي يتكلم وهذا الذي يتكلم إذا لم أرجع إلى النص؟ إذا فنصوص فقه التحولات تبين لنا حقائق العلم. يقول الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم يرث هذا العلم، وفي رواية يرث هذا الدين بأركانه الأربعة، من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. جمع المسألة كلها في سلبيات تحصل في تاريخ الأمة. فما دام في سلبيات في تاريخ الأمة أين الوراث الذين يقومون بحق هذا العلم فينشرونه في الناس حتى لا يقعون في هذا الخبط والخلط الذي وقعت فيه الأمة على مدى تاريخها القريب.
يعني أنت تظن سيدي أو تشير إلى أنه إحنا إذا قمنا بدراسة هذا العلم ممكن أن نتجاوز كثير من الفتن.
نعم.
طيب سيدي سؤال، علم الساعة وعلامات الساعة علم إذا قرأنا فيه نجد كثير من الأحاديث الضعيفة وربما الموضوعة، لذلك يعزف عنه كثير من الناس، بقول لك أنا ليش أقرأ في علم الساعة، كل ما بقرأ حديث يقول لي ضعيف، كل ما بقرأ حديث يقول لي موضوع، إذن هو علم أسس على أحاديث ضعيفة وواهية، إيش له هالعلم؟ أتركه وأشوف لي شغلة ثانية.
هذا يسمى رأي شخصي.
نعم.
لكثير من الناس ممن تعودوا أن يصدرون الأحكام دون أن يتأملوا يتفكروا ينظروا.
نعم.
علم فقه التحولات ليس مبني على أحاديث ضعيفة، مبني على حديث جبريل الذي رواه مسلم.
نعم.
وكذلك جملة من الأحاديث التي جاءت فيه كلها قائمة في الأمهات الست باعتبار أنها صحيحة، فقواعد العلم صحيحة وأصول العلم صحيحة، ومن أنكرها نسأل الله الحفظ والسلامة. نعم. أن يقع في حرق فيما بينه وبين مولاه.
نعم.
إذن فالأصول صحيحة، بقيت مسائل إضافية.
نعم.
التي هي الاستشهادات أو مثلا الكلام عن الفتن المتنوعة، إذا يدخل فيها حكم الحديث المعروف.
نعم.
أنها إما أن تكون صحيحة أو تكون حسنة أو تكون ضعيفة، والضعيف معروف في الاستخدام له إذا ظهرت شواهده، إذا تعددت شواهده يعمل به.
نعم.
مثل الأذكار، مثل أشياء كثيرة في العلوم الثلاثة.
نعم.
المعلوم ذلك.
طيب دكتور، أنت تتحدث عن علم الساعة، علم سيأتي، علم الساعة فتن ستأتي. طيب ما الفرق بين ما تتفضل به وبين ما يقوم به المتنبئون في التلفزيونات، يأتي والله سيحصل كذا وكذا، أو علم المستقبليات يعني الذي يتحدث عن المستقبل، كيف أميز فقه التحولات عن المتنبئين وعن علم المستقبليات؟
المتنبئ يستخدم نوع من أنواع، إما أن يكون من أصحاب علم الفلك.
نعم.
أو يكون كذلك من له علاقة بعالم الجن أو ما شاكلها من ذلك. وأما علم فقه التحولات فهو علم مباشر.
نعم.
يربط المتعلم ويربط الطالب ويربط العالم بالنبي محمد
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم، لأنه حتى فقه التحولات ما دخل في الصراع على مدى التاريخ، ما دخل مثل اختلاف الأمة على الشريعة، اختلاف الأمة في العقيدة، اختلاف الأمة في مراتب السلوك.
نعم.
لم يدخل. إذن فهذا لا زال تأخذه مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من نصوصه التي تبين للإنسان حقائق هذا العلم وفائدته.
طيب سيدي، من حديث سيدنا جبريل سئل النبي عليه الصلاة والسلام أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فأخبرني عن أمراتها، أتى بعلامتين، قال الأولى أن تلد الأمة ربتها، الثاني أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ما دلالة هاتين العلامتين في فقه التحولات؟ لكن قبل ذلك معنا اتصال من فضيلة الشيخ عون معين القدومي، عميد معهد المعارج للدراسات الشرعية والدعية الإسلامي المعروف. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ.
يهلي لكم العافية مولانا فضيلة الشيخ الدكتور حسان أبو عرقوب، ويا هنا البلد وهنا الليلة هذه بمولانا وشيخنا وأستاذنا المفكر والداعي المربي الحبيب أبو بكر العدني ابن علي المشهور، لقاء مبارك حقيقة نغبطكم على هذه الأمسية الرائعة.
سيدي يعني وأنت قارئ جيد لكتب الحبيب، قرأتها ودرستها، ماذا تحب أن نسمع عن فضيلة الشيخ حول هذا الموضوع؟
يا مولانا أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن.
نعم.
تقريبا أكثر من 20 سنة وأنا أعيش في كتب هذا الإمام.
نعم.
الحبيب أبو بكر المشهور شيخ الركن الرابع وأستاذ فقه التحولات، ولا نقول يعني ولا نبالغ إذا قلنا أنه إمام جيل السلامة، استطاع.
نعم.
بجهد شخصي عبر 30 سنة أن يؤلف أكثر من 200 كتاب ويعقد أكثر من 100 دورة وملتقى، ويخطط أكثر من 150 لوحة تشكيلية كلها تدور على السؤال الرابع في حديث جبريل عن التحولات الأمارات والعلامات.
نعم.
أولا يا سيدي استخرج المفاهيم والنصوص النبوية ووضعها في سياقاتها. رقم 2 أقام هيكلية ومنهج مقعد في علم منضبط ضمن صياغة منهجية معللة مبرمجة، ثم ألف كتب تطبيقية على بعض القضايا ذات إشكالية أو ذات إفراط وتفريط ليضعها على النمط الأوسط، ثم استطاع أن يلفت الانتباه إلى بعض الرمزيات في فقه التحولات، سواء في الإشارات، في الشعارات، في الألوان، في الرايات. نحن نتكلم عن جهد مدرسي، عن جهد جامعي، عن جهد كبير استطاع يعني حقيقة جهد يعني لا تقوم به اليوم مراكز دراسات، لا تقوم به اليوم مجامع علمية تساعدنا في قراءة التاريخ الإنساني والإسلامي على قاعدة منهجية. يعني إحنا بدل يا دكتور حسان ما طول عمرنا بنقرأ أحاديث متفرقة في أشراط الساعة لا بنعرف زمانها ولا وقتها ولا معناها، نجد أنفسنا أمام منهجية. وأضرب لهذا مثل في الثواني هذه، عندما تكلم مولانا عن عصر الغثاء الذي تنزع فيه الحصانة عن الأمة في القرار، فلا يعود للأمة قرار ولا يعود لها قيادة، قال تدخل الأمة في مرحلة الاستظهار ثم الاستعمار ثم الاستهتار ثم الاستنفار، وبدأ يتكلم راحل مؤيدة بشواهد السنن والصحيحين والأحاديث النبوية التي تفصل مراحلنا المقبلة والواقعة في الأمة، سواء من زمن النبي عليه الصلاة والسلام أو من قبل من عهود الأنبياء أو إلى قيام الساعة. فتحية تقدير وتكريم لهذا الجهد المبارك، وأتمنى من إخواننا المتابعين سواء طلبة علم، قادة شباب، موجهين في مدارس، جامعيين، لجان المرأة، أنه إحنا نقرأ هذا الجهد الموسوعي ونحاول اليوم نكمل هذه الجهود في تأصيل، في تفصيل، في توصيل، والباب واسع، لازلنا في بدايات الصياغة لهذا المشروع المبارك، وخصوصا مع أحداث الربيع العربي وفتنة التحولات. والآن نحن على أبواب معارك الذهب وحرب المياه، بدأت الناس تشعر بالحاجة مع التوتر إلى كلام النبوة، ووجدنا أمامنا صياغة منهجية في كتب ومؤلفات ويوتيوبات وبأمثلة معاصرة. جزا الله خير هذا الأستاذ الحبيب أبو بكر المشهور عنا وعن أمة سيدنا محمد خير الجزاء. آمين.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ عون معين القدومي، عميد معهد المعارج للدراسات الشرعية والداعية الإسلامي المعروف، شكرا جزيلا لك.
إذا
نحن أمام يعني أمة اشتغل شغل معاهد وشغل جامعات، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. طبعا كثير أيها الأحباب من كتب الحبيب موجودة على الإنترنت، ممكن تنزلوها وتحملوها وتقرؤوها، فالهدف ليس ربحيا أبدا، إنما هو لله سبحانه وتعالى. نعود سيدي مرة أخرى لحديث سيدنا جبريل، سألوا ما علامات الساعة؟ أتى بعلامتين، أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ما دلالة هاتين الأمارتين أو العلامتين؟
الحبيب صلى الله عليه وسلم أعطاه الله جوامع الكلم، وإذا تكلم عليه الصلاة والسلام يتكلم بقواعد العلوم مثلها مثل أي علم آخر. لما نسأل عن الإسلام وما اتسع من علم الشريعة يقف عند قولها أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت ما استطعتها إليه سبيلا. هذا الأصل. لكن بعد ذلك توسع العلماء فيه، ومثلها مسألة الإيمان ومثله كذلك الإحسان. أيضا العلم بعلامة الساعة وضع النبي قاعدتين، وهذه القاعدتين قاعدة رمزية، لأن علم الساعة يختلف عن غيره من العلوم. العلوم الشرعية قائمة على الوضوح،
تفاصيل
تفاصيل، لكن علم الساعة قائم على الرمز.
يا سلام.
وبمقدار سعة الإنسان في قراءة الرموز، سواء كان في القرآن أو كانت في السنة أو كانت في عموم حياة البشرية، وما يتعلق بالرموز يعرف علامات الساعة، ولو حتى يعرفها في الشعارات الموجودة في العالم الإسلامي والغربي، لها معاني. كل شيء له معاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع هاتين الدلالتين لما يحصل من تغير في العالم الإسلامي، في العالم الإسلامي، لا علاقة لنا بالعالم الغربي.
عجيب.
العالم الغربي لحكم آخر. العالم الإسلامي ماذا يحصل فيه؟ قال أن تلد الأمة ربتها، في رواية الأمة وفي رواية الأمة. أن تلد الأمة ربتها، أي بمعنى يحصل تغير في الأمة بعمومها. والحديث الصحيح والمتفق عليه أن تلد الأمة ربتها كل امرأة، الأمة هي المرأة وليس الجارية كما ينسب لبعض الأقوال. أن تلد الأمة ربتها، فوضع النبي قاعدة. هذه القاعدة حددناها في فقه التحولات بحصول خلل في قرار العلم والاعتقاد. يعني كلمة الحبيب صلى الله عليه وسلم رمزيا يتبين منها أنه يتكلم أنه بيأتي عصر إذا ولدت الأمة ربتها وتغير التركيب التربوي والإعلامي والقيمي والأخلاقي هنا في هذه الحالة يحصل يحصل ذلك بسبب خلل في قرار وليس في العلم. في قرار العلم والاعتقاد.
يعني في التطبيق.
في التطبيقات وفي ما يكتبه من يكون مسؤول عن ذلك. في العالم في العالمين. فيكون هذا الأصل الأول الركن الأول. ثم الركن الثاني أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. يشير فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالجانب الرمزي أنه سيأتي عصر يحصل فيه خلل في قرار الحكم والاقتصاد. فيكون في هذه الحالة أمامنا ركنين، علم واعتقاد وحكم واقتصاد. تقوم عليها حياة. ستجد أن كل السلبيات والصراعات والمنازعات تدور في هذا الموضوعين، فما بين العلم والاعتقاد وما بين الحكم والاقتصاد. وبعد هذا نستطيع أن نعرف باقي متعلقات فقه التحولات، أن نرى العلامات. العلامات الصغرى، العلامات الوسطى، العلامات الكبرى. ونطبقها على هذا المفهوم الذي جاء على قواعد النبي صلى الله عليه وسلم مثل أي علم. فيصبح بعد هذا الموضوع واضح،
الرؤية واضحة.
واضح.
طيب أعزائي المشاهدين الكرام، نخرج إلى فاصل إعلاني قصير ثم نعود لحضراتكم مرة أخرى. أهلا ومرحبا بكم ثانية أحباء المشاهدين الكرام، أرحب بكم كما أرحب بضيفي سماحة العلامة الدكتور الحبيب أبو بكر العدني ابن علي المشهور الداعي والمفكر الإسلامي الكبير. أهلا وسهلا سيدي. تحدثنا عن القراءة الشرعية للتاريخ، وبدأتم الحديث عن التاريخ وقلتم لابد أن نقرأ التاريخ قراءة شرعية. ما المقصود بالقراءة الشرعية وما دخلها بعلم التحولات؟
القراءة الشرعية إعادة كل الأمور إلى النصوص وليس للحوادث. كثير من الناس كتبوا التاريخ ولكن كتبوا حوادث، فوقعوا في إشكالات كبيرة في تفسير بعض القضايا التي جرت للصحابة وما جرى من بعد ذلك، وصاروا يعتبرون الحوادث كأنها دين. يعني صارت كأنها دين
مع أنها سياسة.
مع أنها سياسة. يعني مثلا حصلت حادثة مثل قضية سيدنا عثمان وما جرى فيها، حوادث. حوادث الذين كتبوا عن سيدنا عثمان والذين كتبوا عن هذه المرحلة ظلموا سيدنا عثمان. لأنهم لم يرجعوا للنصوص. النصوص تشير إلى أن هذا الرجل عدل وأنهم بشر بالجنة. وأنه لا يمكن أن يكون في ذاته خيانة، وإن كانت الدولة فيها ما فيها. لكن هذه العدالة يسميها الحصانة، مبنية على ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالربط بين الديانة والتاريخ أنه أنا أقرأ تاريخ سيدنا عثمان وتاريخ الدولة الأموية في عصره مربوطة بالنصوص. ثم أقرأ الملك العضوض مربوط بالنصوص. أقرأ المرحلة العباسية بعد لأنها الملك العضوض الثاني مربوطة بالنصوص. وهكذا حتى أصل إلى مرحلة الغثاء أربطها بالنصوص. قراءة التاريخ مربوط بالديانة ذات أهمية بالغة. هذا جانب بالنسبة للأمة. وفي شيء أوسع منه. العالم الغربي والملحدين والعلمانيين بيفسروا الحياة والتاريخ تفسير مادي. تفسير مادي بحت. فنحن لما نريد أن نتكلم عن الربط بين الديانة والتاريخ، نحن نضبط التاريخ ونضبط مسيرة التاريخ بالدين،
بالوحي.
حيث أن تصبح سديدة وسليمة. فعلى سبيل المثال نجد أن العالم الغربي يؤمن بعالم واحد. والملحدين يؤمنوا بعالم واحد وهو عالم الدنيا. وهو عالم الشيطان. ليس غيره. نحن نؤمن بأربع عوالم. نحن عندنا عالم الأزل، ثم عالم الأجل والأمل، ثم عالم الأمد، ثم عالم الأبد. إذن فهذه قراءة التاريخ على هذا المعنى وعلى هذا الأسلوب تربط بين الأزمنة كلها. من قبل وجود آدم إلى الاستقرار في الجنة في آخر المطاف.
كوحدة موضوعية.
كوحدة موضوعية تاريخ. ما مربوطة بالنصوص.
طيب سيدي، أشرتم إلى الحياة الدنيا وقلتم إن هذه يعني للشيطان، فترة الشيطان. لماذا عبرتم عن هذا؟
لأن الشيطان ما في له حظ في الآخرة. ليس له حظ في الآخرة. وعقيدة تسمى عقيدة الكفر. والذين نراهم في العالم الموجود اليوم من الكفار هم ليسوا على الطبيعة البشرية، هم على طبيعة الشيطان. لأن القرآن يقول ولا يرضى لعباده الكفر.
نعم.
لا يرضى الله لا لمسلم ولا لغير مسلم.
نعم.
يرضى للمسلم الإسلام ويرضى لغير المسلم الفطرة.
نعم.
فإذا رأيت الانحراف بالكفر تعرف أن هذا متحمل عقيدة الشيطان.
الله.
تحت أي معنى من المعاني، سواء كانت إلحاد أو كانت مثلا كفر أو شرك
مقاومة
أو غيرها أو غيرها.
يعني نشير كأنك تشير إلى الخطاب الذي وجهه إبليس لربنا سبحانه عندما لا أضلنهم
ولا أمنينهم ولا أمرنهم.
نعم. فكأنه الآن هم تبع له،
تبع للشيطان في كل تصرفاتهم.
نعم.
هذا في الجانب الأساسي في يوم ما خاطب الحق.
نعم.
ثم بدأ مشروعه في الأرض.
نعم.
ولهذا يقال في فكرة التحولات إن أول فتنة مضلة من علامات الساعة العالمية ظهور قابيل.
نعم.
ومقتل هابيل
كانت الجريمة الأولى.
نعم. الجريمة الأولى.
طيب سيدي، يعني بعد هذه الجريمة توالت الأحداث ثم توالت، وربنا سبحانه وتعالى ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام في الوحي الذي نزل اقتربت الساعة وانشق القمر.
نعم.
فكأنه يشير أن الساعة بدأت لكن الآن اقتربت الساعة.
اقتربت الساعة وانشق القمر.
نعم.
هذا يسموه تاريخ سنين علامات الساعة.
نعم.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو المسؤول عن الساعة وعن علاماتها الأخيرة. عن علاماتها الأخيرة.
نعم.
لأنه الأزمان السابقة في علامة الساعة.
نعم.
قصة أهل الكهف تدخل في علامة الساعة لأهل عصرهم.
نعم.
قصة أهل الخدود تدخل في علامات الساعة لأهل عصرهم، لكن بالنسبة لنا نحن تدخل بهذه الآية الكريمة.
نعم.
اقتربت الساعة وانشق القمر.
نعم.
يعني يخاطب الشعوب بأن الزمن المحدد للساعة واقترابها قد حصل، لكن إشارة في ذلك للعلامات.
نعم.
لأن هناك في الآية فهل ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها.
نعم.
هذه الكلمة فقد جاء أشراطها لم يعتني بها العلماء. اعتنوا بالساعة كموت.
نعم.
اعتنوا بالساعة كآخرة.
نعم.
لكن كأشراط لم يعتنوا بها، فالاعتناء بها من خلال نصوص النبي صلى الله عليه وسلم تبين لنا ذلك.
طيب سيدي، نحن الآن كما تفضلتم وذكرتم في كتبكم نعيش المرحلة الغثائية التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، لكنكم غثاء كغثاء السيل. ما المقصود بالمرحلة الغثائية وما طبيعتها وما واجبنا فيها؟ يعني الآن كوننا نعيش فيها أمر واقع، طب أنا ما واجبي فيها؟
المرحلة الغثائية مستمدة من كلمة النبي صلى الله عليه وسلم كما قلتم، غثاء كغثاء السيل، وهي المرحلة التي تفقد فيها الأمة القرار.
نعم.
لابد نعرف أن كلمة الغثاء فقد القرار الشرعي، بحيث أن الأمة الإسلامية ليس لها قرار، القرار ينتقي إلى غيرها.
نعم.
وهذا جرى في مرحلة سقوط الخلافة.
نعم.
بدأت الأمور تتغير إلى هذا المعنى من المعاني، فلم يعد للأمة الإسلامية قرار، تشتتت كدول وتوزعت كأرض جغرافية وصارت كما يسمونها تركة الرجل المريض.
نعم.
وما إلى ذلك. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المرحلة مرحلة غثاء.
نعم.
من عندما ضعفت الدولة العثمانية من حيث الزمن إلى عصرنا، إلى ما بعد عصرنا، فنحن كل هذا الزمن في الغثاء.
نعم.
كلمة الغثاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشكوا.
نعم.
أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها، وهذا ملحظ أن الأكلة يعني سينظرون إلى شيء معين في الوطن العربي والإسلامي.
جميل.
متعلق بالدنيا، متعلق بالبترول، متعلق بالغاز، متعلق بالثروات، متعلق، فيتداعى عليكم، سواء كان التداعي اللي هو الاجتماع كاجتماع الأمم وغيرها، أو التداعي اللي هو الغزوات والدخول والاستعمار وما إلى ذلك.
نعم.
كما تداعى الأكلة على قصعتها. الصحابة في ذلك العصر قالوا من قلة نحن يا رسول الله.
الله الله.
نحن بنجاهد بنقاتل. قال أنتم يومئذ كثير من حيث العدد السكاني.
نعم.
ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ليس لكم قرار.
الله.
ليس للأمة الإسلامية قرار موحد. وكلمة القرار هي قرار الحرب وقرار السلم.
نعم.
ما في كلمة واحدة لقرار الحرب ولا لقرار السلم، فلذلك تظل الأمة في هذه المرحلة الغثائية حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. وقد قسمناها في فقه التحولات إلى أقسام أشار إليها الأولاد عون، فهذه فيها إشارة إلى التقسيمات، مرحلة الاستكبار، مرحلة الاستظهار، مرحلة الاستعمار، وهكذا كل مرحلة لها نص من عصر النبي الأحلاس.
نعم.
النبي قال السرة.
نعم.
وهكذا طبقت هذه على هذه فعرفت مرحلة الغثاء. موقفنا نحن في ذلك أن نتفقه فيما أخبر عنه النبي. إذا ظهرت هذه الفتن المتعلقة بالغثاء وهيمنة كثير من الجهات أو الجانب العالمي على أوضاع الأمة العربية والإسلامية, ماذا الذي نحافظ عليه؟ ماذا الذي نحافظ عليه؟ ماذا نحافظ عليه في التربية؟ ماذا نحافظ عليه في التعليم؟ ماذا نحافظ عليه في الإعلام؟ ماذا نحافظ عليه في السياحة؟ ماذا نحافظ عليه في كل شؤون الحياة؟ لأنه سنفقد القرار. فكيف يمكن للأمة أن تحافظ على الحد الأدنى من هذا الأمر حتى تحفظ دينها وتحفظ شعوبها في عصور تحصل فيها الفتنة على أسلوب عالمي تؤثر على الشعوب وعلى الأمم؟
إذن هي أمم تتداعى, ليس أمة واحدة, والأمة الإسلامية تصبح مشتتة ممزقة ضعيفة وتعيش الوهن. طب أنا في هذا الوهن الذي نعيشه وكلنا نلمسه, يعني ما دورك رب أسرة؟ توجيه فضيلة الحبيب, ما دورك رب أسرة؟ ماذا أفعل مع أولادي؟ ماذا أفعل مع نفسي؟ مع زوجتي؟
النبي صلى الله عليه وسلم أجاب على ذلك وقال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الثلاث الجهات التي يتكلم عنها النبي تهيمن وتسيطر على جانب الحياة الإسلامية في العالم العربي والإسلامي. فيدعونا أننا لا نترك أولادنا لأجل يتأثرون بالرؤية اليهودية بهذا المعنى في متعلقات الخطر. وكذلك النصرانية وكذلك المجوسية. لأن هي المؤثرة على العالم العربي والإسلامي وإلى اليوم. نراها ونشهدها. كيف يحافظ الإنسان على أولاده على أسرته؟ والمحافظة تكون بأنواع, إما أن تيسر له أن تكون هناك جهة أو شيخ أو عالم يدل الأولاد والأبناء على الطريق السوي, وإلا في البيت. لأنه أهم شيء, لأنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة فأبواه في بيته.
أنت مسؤول.
يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالمعالجة السديدة رفع ثقافة الآباء, رفع ثقافة الأمهات. وأن تكون للأم دور في أن تعرف علامات الساعة وتعرف مفهوم الغثاء وتعرف مفهوم التحولات وتعرف مفهوم المتغيرات وتفهم مفهوم المستجدات, لأن المرأة هي أول من يحصل فيها المتغير.
الله.
المتغيرات في المرأة كما سمعنا في الحديث. أن تلد الأمة وربتها, التغير في المرأة. فلذلك لابد المرأة المسلمة أن تدرس دراسة واعية علامات الساعة حتى تتجنب ما قد يقع في كثير من بلاد العالم العربي والإسلامي من الانحرافات والانحدارات التي نراها واضحة في حياتنا.
والأم مدرسة إذا أعددتها
جيلا شعبا طيب الأعراق.
طيب أعزائي المشاهدين الكرام, حول هذه المواضيع للتوسع أكثر نعرض لكم هذا التقرير عن هذا الكتاب.
كتاب الأسس والمنطلقات في تحليل وتفصيل غوامض فقه التحولات, واحد من مؤلفات الداعي إلى الله العلامة المربي والمفكر السيد أبو بكر العدني ابن علي المشهور. وهذا الكتاب مدخل إلى علم فقه التحولات الخاص بتحليل علم الساعة وما بين يديها وما تفرع عن دراسة هذا العلم من سنتي المواقف والدلالة. يبين الكتاب الرابط الواعي بين أركان الدين الثلاثة الثابتة الإسلام والإيمان والإحسان, والركن الرابع علم الساعة وهو ركن متغير. وفي الكتاب عرض عام للعلامات الصغرى والوسطى والكبرى مع ربطها بكثير من صور الواقع ومجرياته كما تحدث عنها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. ولمزيد من البيان والإيضاح وضع المؤلف في الخاتمة قاموسا لتوضيح كافة المصطلحات والألفاظ الجديدة الواردة في كتابه.
إذن أعزائي المشاهدين الكرام، كتاب الأسس والمنطلقات هو واحد من كتب كثيرة كتبها فضيلة الحبيب أبو بكر العدني ابن علي المشهور. تستطيع أن تدخلوا إلى الإنترنت وتخرجوا هذه الكتب مجرد كتابة اسم الحبيب. معنا اتصال، تفضل. معنا محمد، تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حاب أرحب فيكم بضيفك السيد الكبير الحبيب أبو بكر العدني.
حياك الله.
عندي سؤال.
تفضل.
بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن كقطع الليل المظلم.
نعم.
إلى آخر الحديث.
نعم.
والحديث الثاني: إذا رأيت هوا متبعا، إلى آخر الحديث.
نعم.
إيش دلالة هاي الأحاديث بواقعنا؟ وجزاكم الله كل خير.
شكرا لك وجزاك الله خير. سؤال موفق في الهدف، يعني حول الموضوع. أنا أحب دائما الأسئلة التي تصب في موضوع الحلقة. هما حديثان نجيب عنهما سيدي. الحديث الأول: ستكون فتن كقطع الليل المظلم.
نعم.
والحديث الآخر: إذا رأيت هوا متبعا. ما دلالة هذين الحديثين في واقعنا المتحول والمتغير؟
هي إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لما يحصل من الظلمة بالفتنة.
نعم.
الفتن هي كالظلمة.
نعم.
أو كالليل المطبق.
صحيح.
فيشير النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستحصل. صحيح. هذه الفتن، وتخبط الأمور خبط كما ورد في الحديث، تخبط الجزيرة برجلها ويدها.
نعم.
وهذه الفتن هنا في الحديث ليست محددة.
نعم.
لكن فيها إشارة عامة.
نعم.
إلى أن الأزمنة ستأتي بفتن متنوعة، وغالب الفتن فتن مضلة.
نعم.
إما أن تكون في السياسة، وإما أن تكون في القيم والأخلاق.
نعم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر لأجل يبرر ذمته.
نعم.
للأمة أن الفتن ستحصل، ثم بعد ذلك سنجد في أحاديث أخرى كما هو في الحديث الآخر.
نعم.
كيف نعالج هذه المشكلة.
نعم.
والعلامة التي تدل على أننا وصلنا إلى الفتن.
نعم.
عندما أشار في الحديث
الهوى المتبع
الأول
ستكون فتن،
ستكون فتن قطع الليل المظلم، ثم تكلم عن الحديث الثاني:
إذا رأيتم هوا متبعا،
إذا رأيت هوا متبعا ودنيا مؤثرة وعجاب كل ذي رأي برأيه. واضحة،
فارتقب الساعة.
يعني معناه أنه واضح.
نعم.
هو متبعا ودنيا مؤثرة. فهنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم موقف.
نعم.
فعليك بخلصة نفسك، أي بمعنى.
نعم.
لابد من إعادة تدبير الإنسان المؤمن المسلم لنفسه أمام هذه الفوضى العارمة والفتن المظلمة.
نعم.
أو المضلة.
نعم.
في العالم. ولهذا يقول: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخلصة نفسك ودعك من أمر العوام.
يا سلام.
الصراع اللي يدور في الأمور كما تراه تجنبه، لا تدخل فيه لأن الأمر صار مظلم.
نعم.
ودعك، فإن من ورائكم أياما.
نعم.
القابض على دينه كالقابض على الجمر.
الله.
لكثرة الفتن.
نعم.
للعامل فيهن أجر 50.
نعم.
قالوا: يا رسول الله، 50 منا أو منهم؟ قال: منكم.
نعم.
فالنبي رفع مستوى استعداد الزمان الأخير.
نعم.
أن يجد المسلم في آخر الزمان عندما يحمي نفسه من الفتن ويتجنب الصراع القائم على الدماء والقائم على الذم.
نعم.
وغير ذلك، أنه يكتب له ثواب 50 صحابي.
الله أكبر.
وإن كانت الرتبة تختلف.
نعم.
لكن الثواب متحقق بمثل هذا الأمر
لشدة الفتنة.
إذن معنى ذلك، هل يليق بنا أن نتركها؟
نعم.
أو أن نتجنبها؟
نعم.
يجب أن نتعرف على المعاني. إذا رأيت شحا مطاعا، ما المقصود؟ هوا متبعا، ما المقصود؟ دنيا مؤثرة، ما المقصود؟ عجاب كل ذي رأي برأيه.
نعم.
اليوم واضح عجاب كل ذي رأي برأيه.
نعم.
هنا بعد ذلك يتخذ الإنسان الموقف كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أجل السلامة.
طيب يا سيدي، ذكرتم أن الإيواء إلى الأردن كالإيواء إلى الكهف، وهنا نسأل، هذه لفتة جميلة، يعني ما واقع الأردن في فقه التحولات؟ أين نحن؟
هو المسألة كانت عندما جئت إلى هنا ورأيت البلد وقارنتها ببلدان أخرى.
نعم.
وخاصة مثل بلدنا وغيرها، وجدت أنها مثل الكهف، أي مثل الموقع الذي يأمن فيه الإنسان.
الحمد لله.
ويهدى فيه الإنسان ويستعيد تفكيره،
يستعيد
توازنه.
نعم.
وهذا ملاحظ في هذه البلدة على مدى ما جئنا إليها وزرناها.
نعم.
ونسأل الله العون لهم.
آمين.
ولكم.
آمين.
ولأهلها وللقائمين عليها.
نعم.
وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى. أيضا هي موقع للكهف، أهل الكهف
موجود،
الذين تعرضوا للشر والأذى في أزمانهم، فأهل الكهف في هذا المكان معروف بالرقيم، وقصتهم معروفة، وهي أيضا كذلك من نفس المعاني.
صحيح. طيب سيدي، نحن الآن نعيش في زمن الكورونا، في فقه التحولات ما موقع زمن الكورونا وما بعد الكورونا؟
أشرنا إلى الكورونا في كتاب لصوص المنطلقات عندما تكلمنا عن الأوبئة، وتكلمنا عن الكوارث التي تجري في أمة محمد
صلى الله
عليه وسلم، وهو عبارة عن جرثومة معروفة من سابق الزمان، إنما طورت. ترجع المسألة هنا للمسلم من أمرين. الأمر الأول يعرف أن هذا شيء مصنع، وهذا شيء بديهي، أنه مصنع لأسباب يعرفوها أصحاب هذا الفكرة، إما اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو غير ذلك، أو حتى دينية. الأمر الثاني أن مثل هذه العلل ستستمر وستظل كل يوم تتطور، كل يوم يأتي مثلها وشبهها. الشيء الغريب في هذه المعروفة بالكورونا أنها ارتقت إلى نوع من أنواع العلامات، من علامات الساعة، لأنها حدث لا 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 يشبه حدث. أولا أنها شملت العالم، وغالبا في الأزمان الماضية الأمراض ما تشمل العالم. إذن معنى ذلك أن هذه تدل على أنها مصنعة. الأمر الثاني أنها علامة من العلامات التي ينبغي أن يتنبه المسلمون من خلالها أن هناك خطر يتعلق بعلاقة الأمة الإسلامية بمهندسي الأزمنة الذين يعبثون بالشعوب والأمم، لأجل يحافظ الإنسان على نفسه، يحافظ على ولده. في كتابنا النبذة الصغرى باب كامل حماية المسلم من الفتن، كيف يحمي نفسه من الفتن. الكورونا فتنة وصراع ونزاع في الصحافة، في الإعلام، في كل شيء. كيف يمسك الإنسان نفسه؟ يتجنب الأمر، ألزم بالقيام بما ألزم به من التلقيح أو التطعيم، يقوم بذلك كمهمة تلزم أمام ولي الأمر. استطاع أن يتجنب ذلك، يتجنب ذلك، ما استطاع، لكن المهم يعرف أن هذه فتنة يريد الله سبحانه وتعالى بها أمر إجراح على أيدي أعداء الإسلام في الأمم.
شكرا جزيلا فضيلة العلامة الدكتور الحبيب أبو بكر العدني بن علي المشهور، الداعي والمفكر الإسلامي الكبير. كما أشكركم أحباء المشاهدين الكرام على حسن المتابعة، إلى أن نلتقي بحلقة جديدة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.